بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. مرحبا بحضراتكم إخوتي أخواتي. نحن في برنامج الرد الجميل لا ندافع عن الإسلام وفضائله، فليس في الإسلام سوءة ندافع عنها، وليس ولا ندافع عن القرآن الكريم بعد أن تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه منذ نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أننا لا نهاجم أحدا ولا نجرح في أحد ولا نجادل إلا بالتي أحسن، كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. كل هذا إخوتي أخواتي مراعاة لمشاعر إخواننا غير المسلمين، وحرصا على الود الذي يجب أن يكون مشتركا. لكم دينكم ولي دين، لكن عندما تطل علينا بعض الوجوه الكريهة ممن لهم رسالة سوداء وغاية بغيضة هدفها أن يكون العالم كله على ضلال، وهذا مبتغاهم وهذا ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى في قوله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فيوجهون سهامهم المسمومة بشن الشبهات والمطاعن ضد القرآن الكريم عن غفلة وجهل وضلال. فهؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت. هنا لابد لنا من وقفة مع هؤلاء، نبين الحقيقة، نكشف زيفهم ونفضح كذبهم وافتراءاتهم بالحوار المقنع والأسلوب الهادئ حتى يتبين الرشد من الغي، وليس مجرد الإدانة لهم، بل أملا في إضاءة شمعة وسط نفقهم المظلم، ورغبة في الحق والحق وحده، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فلندع الفرصة كاملة للعقل كي يتدبر ويتأمل، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إخوتي أخواتي في كل مكان، نحن معكم على الهواء مباشرة وبرنامج الرد الجميل، نستكمل الجزء الثالث من حقائق القرآن وأوهام الخصوم. يسعدنا أن يكون معنا العالم والمفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد عمارة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا بكم. أهلا
وسهلا. في الحقيقة إخوة أخواتي، في الحلقة الماضية سعدنا بالاتصالات التي انهالت على البرنامج من كل مكان، ولكن بصفة خاصة سعدنا باتصال أخ فاضل، أخ ماهر، مسيحي الديانة من مصر، وكان له تساؤل. نقول طيب، مفاد هذا السؤال يقول أن الأستاذ الدكتور محمد عمارة من أين جاء بمصادر تعدد الأناجيل التي وصل عددها إلى 40 إنجيلا أو أكثر عثر عليها في نجع حمادي جنوب صعيد مصر عام 1947؟ فلو أذن لنا الدكتور محمد عمارة يجيب على هذا التساؤل قبل أن نبدأ في موضوع الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. نعم، الأخ الذي تساءل من أين جئت بالكلام حول أن هناك أناجيل أخرى غير الأناجيل الأربعة التي اعتمدتها وفرضتها الدولة الرومانية في القرن الرابع الميلادي. أنا أقول أنا معي كتيب نشره الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية. هذا الكتيب وزع كملحق لمجلة
لو تكرمت أستاذنا نعدل بس
لمجلة الأزهر،
نعم،
في عدد صفر 1427.
نعم.
هذا الكتيب عبارة عن حوار مع أستاذ في الجامعة الكاثوليكية في بيروت اللي هو الدكتور ميشيل الحايك. له كتاب اسمه المسيح في الإسلام، ذكر فيه 13 إنجيل غير الأناجيل الأربعة. أنا أذكر للأخ الذي تساءل أسماء هذه الأناجيل كما جاءت في كتاب الدكتور ميشال الحايك عنوانه المسيح في الإسلام. أولا إنجيل متى غير إنجيل متى المعروف، وإنجيل مرقوسي، وإنجيل نيقوديموس، وإنجيل يعقوب، وإنجيل لوقا في نصه اللاتيني، وإنجيل لوقا في نصه السرياني، وإنجيل الطفولة في نصه الأرمني، وإنجيل الطفولة في نصه السرياني، وإنجيل طفولة سيدنا في نصه الأرمني، وإنجيل طفولة سيدنا في نصه العربي، وإنجيل توماس الذي ذهب يبشر في أرض بابل، وإنجيل فيلبس الذي ذهب يبشر في القيروان وقرطة جنة، والنص العربي القديم لقصة يوسف النجار، وغير هذه الأناجيل 13 في إنجيل برنابة وإنجيل يهوذا وإنجيل العبريين وإنجيل الناصريين وإنجيل الحقيقة، وفيه مخطوطات نجع حمادي التي اكتشفت في سنة 1947 فيها 53 نصا تقع في 1153 صفحة، والتي جمعت في 13 مجلدا، وهي التي يرجع تاريخ كتابتها إلى ما قبل كتابة الأناجيل الأربعة المشهورة 20 عاما، وهي ترجع أناجيل نجع حمادي إلى قبل 20 عاما من كتابة الأناجيل الأربعة المعروفة. فيها في أناجيل نجع حمادي إنجيل مريم المجدلية، إنجيل فيليب، إنجيل بطرس، إنجيل المصريين. الموسوعة الأمريكية فيها عدد هذه الأناجيل 26 إنجيلا، وفي بعض الدراسات المسيحية وصل عدد هذه الأناجيل إلى 100 إنجيل. ويمكن الرجوع إلى كتاب الدكتور أحمد عبد الوهاب المسيح في مصادر العقائد المسيحية، طبعة مكتبة وهبة القاهرة سنة 1978. إذن
هذه المصادر
وصلت الأناجيل إلى 100 إنجيل غير الأناجيل الأربعة. الأناجيل الأربعة اعتمدت وقررت من قبل الدولة الرومانية في مجمع نيقيا سنة 325، أي إلى القرن الرابع الميلادي، بعد 400 سنة على السيد المسيح كان هناك هذه الأناجيل التي تصل في بعض المصادر المسيحية إلى 100 إنجيل، وفي الموسوعة الأمريكية إلى 26 إنجيل غير هذه الأناجيل الأربعة. هذه هي المصادر المسيحية التي تتحدث عن وجود أناجيل كثيرة تصل إلى هذا العدد قبل اعتماد وفرض الأناجيل الأربعة. والدولة الرومانية عندما فرضت هذه الأناجيل الأربعة حذفت وحرقت كل الأناجيل التي لا تقول إن المسيح إله وأنه ابن إله. هذه هي المصادر التي
كل حضرتك ذكرت أن هناك جريدة وطني كانت أشارت إلى مثل
جريدة وطني. ده أيضا ده كلام فيما يتعلق بالعهد الجديد، لكن فيما يتعلق بالعهد القديم وهو أيضا كتاب المقدس عند المسيحيين واليهود
كما واضح أمامنا. نعم أستاذ،
جريدة وطني نشرت في 15/2006 تحت عنوان الكتاب المقدس بين الحذف والتحريف في عظة الأسبوعية للبابا شنودة. واحد سأله بيسأله عن الأسفار المحذوفة من الكتاب المقدس. الأسفار بصيغة الجمع وليس سفر واحد، الأسفار المحذوفة من الكتاب المقدس، وهل بذلك يكون محرفا؟ رد البابا شنودة بالحرف الواحد، وده منشور في جريدة وطني. هناك بعض الأسفار القانونية، أسفار قانونية التي تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية وتقرها، وهذه غير موجودة بالطبعة المتاحة بين أيدينا، وهذا نتيجة حذفها من قبل البروتستانت الذين يقومون بطبع ونشر الكتب المقدسة. البابا شنودة
أكبر رأس مسيحية في الشرق يعترف في العظة ونشر هذا الجهاز الوطني أن هناك أسفار وليس سفر واحد اللي هي الأسفار القانونية محذوفة من الكتاب المقدس. طبعا التعليل يعني فيه كثير من الغرابة، يقول لأن البروتستانت هم الذين يطبعون الكتاب المقدس بما فيه وهو محذوف منه هذه الأسفار، يعني هو الأرثوذكس ما عندهمش مطبعة، يعني هو الكاثوليك ما عندهمش مطبعة، إنما هذا اعتراف من أكبر رأس مسيحية في الشرق بأن هناك أسفار وليس سفرا واحدا وهي الأسفار القانونية محذوفة من الكتاب المقدس. أنا أقول يعني نحن لا نريد أن نطيل في هذا الموضوع، إنما دي مجرد عينة فقط نقولها للذين ينعقون في الفضائيات ويفترون على الإسلام وإن عدتم عدنا.
مع التأكيد إخوة أخواتي مشاهدين في كل مكان أننا نحترم كل الأديان، وما يعني عمدنا إليه من خلال كلام أستاذنا إلا هو بيان الحقيقة انطلاقا من قول ربنا تبارك وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، مع احترامنا الكامل لمعتقدات الآخرين. نرجو أن يكون الأخ نبيل الأخ ماهر وصلت إليه المعلومة كافية شافية وفية إن شاء الله. أستاذنا نعود إلى موضوعنا حقائق القرآن وأوهام الخصوم. معلوم لكل ذي عقل وبصيرة أن الإعجاز القرآني ماثل في كل جوانب القرآن الكريم ومستوياته فلسفيا لغويا تشريعيا علميا إلى آخره، فما هي مظاهر هذا الإعجاز؟
احنا كنا في الحلقة الماضية بدأنا في الإجابة على هذا السؤال، وتحدثنا عن أن الإعجاز هو مفارقة العادة، يعني خارق للعادة، لا يستطيع
مفهوم الإعجاز
أن يأتوا بهذا الشيء المتحدي.
ده مفهوم الإعجاز،
ده مفهوم الإعجاز. وأشرنا إلى أن الإعجاز القرآني له مظاهر عديدة، يعني عندما ينبئ بالغيب فهذا إعجاز، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. عندما يكون القرآن نص إلهي قادر بالتجربة وبالتطبيق على أن يخلق ويكون الإنسان السوي والمجتمع السوي في كل زمان ومكان عبر الحضارات عبر الأزمنة عبر المواقع، فهذا لون من الإعجاز. عندما يكون هناك الإعجاز العلمي، يعني أنا سأضرب مثلا القرآن الكريم يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. المفسرين كانوا يقولون أن أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى القدس أو إلى مكة، اللي هي المعركة اللي كانت بين الفرس والروم على شاطئ البحر الميت. عندما صورت الكرة الأرضية في العصر الحديث وثبت أن موقع هذه مكان هذه الموقعة والمعركة هو أعمق مكان على سطح الكرة الأرضية، من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موقع هذه المعركة بين فرس والروم هو أعمق مكان على سطح الأرض؟ طبعا موضوع الجنين وموضوع تطورات الجنين وموضوع دلوقتي لما واحد بيصعد في الفضاء الأكسجين بيقل، صدره يبقى ضيق حرج، من الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في القرآن هذه الحقيقة العلمية؟ كل الإعجاز العلمي هذه ألوان من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. طبعا ده يعني عايز حلقات وعايز كلام. أنا أقول المشركين لأنهم كانوا خبراء في البلاغة كانوا يفرون من سماع القرآن، هو لا يستطيع أن يعارض القرآن، وذلك كانوا يقولوا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوف،
يعني واحد بيسد ودانه لأنه لما يفتح ودانه حيسمع كلام اللي قال عليه المغيرة إنه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخر كله وهو على شركه يقول هذا الكلام. إحنا كنا بدأنا نضرب بعض الأمثلة في المفردات اللي هي معانيها تبين أن هناك هندسة معجزة في التعبير القرآني، يعني لما تبقى كلمة المطر دي في العذاب والأذى
والغيث
والانتقام، الغيث في السراء، التغيير للسلبي، الإصلاح للإيجابي، المرضع هي في فترة الرضاع، أما المرضعة فهي في حالة الرضاع، الجسم للحي، الجسد للميت، السنة للشمسية، العام للقمرية، القسم لمطلق اليمين، الحلف للحنت في اليمين، المجيء من مكان أو زمان قريب، الإتيان من مكان أو زمان بعيد، العباد تغلب على المؤمنين المطيعين، العبيد تغلب على الكفار العصاة. السماء تأتي في القرآن مفرد وجمع، الأرض تأتي مفردة فقط ودائما، مفيش أراضين في القرآن. البصر مفرد وجمع، السمع مفرد فقط في كل القرآن الكريم، النهار مفرد، وإذا جمع استخدم لفظ أيام لا نهر، الصراط مفرد، وإذا جمع استخدم لفظ سبل، النور مفرد فقط، الظلمات جمع فقط. القرآن يلتزم الجمع في الألباب والأكواب والأصفاد والأباريق والسرابيل والأساطير والأرائك والعالمين. أنا لا أريد أن أطيل، لكن أحرف أوائل الصور، حاميم ألف لام ميم.
نعود إلى أستاذنا، أستاذنا توقفنا على فواتح الصور، لكن دعني أن أسأل فضيلتك، يعني يدعي المشككون أن فواتح 29 صورة من صور القرآن الكريم بدأت بحروف عاطلة لا معنى له، على سبيل المثال ألف لام ميم في البقرة وآل عمران، العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، ألف لام راء يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، ألف لام ميم راء الرعد، حاميم في غافر وفصلت والزخرف والشورى والدخان والجاثية والأحقاف، حاميم عين سين قاف في الشورى طبعا، صاد طاسين في النمل، طاسين ميم في القصص، طاها قاف قاف في سورة قاف، ياسين كاف هايا عين سين صاد في مريم، كاف هايا عين صاد في مريم إلى آخره. كيف نرد على هذه الفريه؟
أولا هذه الحروف هي مظهر من مظاهر الإعجاز. شوف القرآن الكريم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خبر الأولين ونبأ الآخرين، ولا تنقضي عجائبه، كنز كنز، منجم من الكنوز، كلما تقدم العقل الإنساني كلما اكتشف حقائق جديدة في القرآن. خذ على سبيل المثال، أولا في دراسة في واحدة دكتورة تحية عبد العزيز إسماعيل دي عملت رسالة دكتوراه بالإنجليزي عن العربية كاللغة الأم،
المصرية
التي بدأت بها البشرية،
مصرية
مصرية
نعم.
وكتبها مطبوعة في مكتبة الأهرام.
نعم.
اللغة العربية كاللغة الأم التي بدأت بها البشرية أثبتت فيها الآتي: كل لغات الدنيا اللغة تتكون من حرف وكلمة وجملة ومعنى، إلا العربية تتكون من 5 مكونات. أولا الصوت، الصوت في اللغة العربية له معنى، يعني الصوت المهموس غير الصوت المجهور، الصوت مخرج الحرف يدل، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يتحدث عن مكة كأول بيت وضع للناس البكة، باء باء، هنا المخرج من
ولذلك علماء التجويد قالوا 17 مخرج،
فهذا المخارج الحروف لها دلالات، الصوت له دلالة. فاللغة العربية 5 فيها الحرف الصوت والحرف والكلمة والجملة والمعنى. الحروف اللي هي في أوائل الصور دي فيها هندسة إعجازية، أصوات هذه الحروف تغلب معانيها على آيات الصورة التي بدأت بها هذه الحروف. ثم خذ على سبيل المثال، الحروف دي 14 حرف، يعني نصف حروف الأبجدية، الأبجدية العربية 28
حرف،
هذه الحروف اللي هي أوائل الصور 14 حرف، نصف حروف الأبجدية، فيها نصف الحروف المهموسة، فيها نصف الحروف المقلقلة، فيها نصف الحروف المهموزة، فيها النصف من حروف كل مخرج من مخارج الحروف، فيها حرفان منقوطان اللي هو قاف ونون واثني عشر غير منقوطة، في النصف الآخر من حروف الأبجدية حرفان غير منقوطين اللي هي الواو والدال واثني عشر منقوطة. ده اللي بيقولوا عليها حروف صامتة عاطلة. عاطلة أو ده مجرد عينة لما اكتشفه العقل في تأمل هذا الإعجاز. أنا أيضا في الهندسة القرآنية، هندسة المعجزة، شوف القرآن أربع تربع، كل ربع من أرباع القرآن يبدأ بالحمد لله
سبحان الله.
أربع تربع، شوف أول ربع اللي هو سورة الفتحة الحمد لله رب العالمين، الربع الثاني في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الربع الثالث في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الربع الرابع في فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض، من الذي صنع هذا؟ يعني دي مجرد يعني فاتحة شهية في الهندسة الإلهية في الإعجاز القرآني من حيث البيان، من حيث التركيب، من حيث الهندسة المعجزة التي كلما تأمل العقل المسلم في هذا الكتاب الذي لا ريب فيه يكتشف فيه المزيد والمزيد من المظاهر الإعجاز. القرآن لما قال فليأتوا بشيء من مثله، بعشر سور من مثله، بسورة من مثله، هل حد سأل نفسه معنى كلمة مثل؟ معنى كلمة مثل في القرآن؟ ارجع إلى الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن، يقول لك الند هو المشارك في الجوهر فقط، الشبه المشارك في الكيفية فقط، الشكل المشارك في القدر والمساحة فقط، أما المثل فهو عام في الجوهر والكيفية والكمية والقدر والمساحة جميعا. وعشان كده ربنا قال ما قالش فليأتوا بصورة من شبهه
من مثل
أو بصورة من شكله أو بصورة من نده، وإنما قال من مثل، لأن شوف أنت هنا الكلمة في القرآن. وعشان كده يعني أنا أقول الذين تربوا على اللغة الركيكة وعلى الترجمات الركيكة ليس لهم أن يتحدثوا عن القرآن الكريم، اللي تربوا على الجهل والجهالة ليس لهم أن يتحدثوا عن القرآن الكريم، لأن ده علم، والذي يتحدث في إعجاز القرآن وفي تحدي القرآن لابد أن يكون دارسا
وعالما بدرايه. نعم نعم
أيوه.
حقا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أستاذنا اتصال من أخت ثريا من المغرب، ويبدو أننا أطلنا عليها فعذرا لأختنا ونحن في انتظار العودة مرة أخرى. أستاذنا، ونحن نرصد شبهات المشكين في حفظ القرآن الكريم، ماذا عن تدوين القرآن، عن حقيقة تدوين القرآن الكريم؟
شوف يعني تدوين القرآن الكريم احنا عندنا القرآن
لأنه من المسائل أيضا التي
أيوة طبعا القرآن تكونت من حوله علوم، اسمع علوم القرآن، وذلك احنا عندنا كتب في علوم القرآن مثل السيوطي اللي اتقان في علوم القرآن، الزركشي البرهان في علوم
تدوين القرآن.
احنا عندما نعود الى كتب علوم القرآن اللي هي الفن الذي انفرد وتفرد بالحديث عن شؤون القرآن الكريم، وعندما نعود الى الكتب التي كتبت في دولة النبوة دولة المدينة، عندنا تخريج الدلالات السمعية للخزاعي، عندنا نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز لرفاعة الطهطاوي اللي أنا حققته في الجزء الرابع من أعماله الكاملة، عندنا كتاب في غاية من الأهمية اللي هو لعبد الحي الكتاني نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، ده كتاب في عدة مجلدات يرصد فيه الحقيقة التي يجهلها كثيرون وخاصة من الذين يفترون على القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة النبوية كان للرسول صلى الله عليه وسلم 43 كاتب، منهم 28 كاتب متخصصين في كتابة الوحي. 8 شوف مفيش نص على مر التاريخ ديني او غير ديني حظي بما حظي به القرآن الكريم من التدوين. 28 كاتب متخصصين في تدوين القرآن الكريم. من هؤلاء الكتاب؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، معاوية بن أبي سفيان، جابر بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد، العلاء بن الحضرمي، حنظلة بن الربيع، عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عامر بن فهير، عبد الله بن الأرقم، ثابت بن قيس بن شماس، خالد بن سعيد بن العاص، حيان بن سعيد بن العاص، حنظلة بن أبي عامر الأسدي، شرحبيل بن حسنة، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، الزبير بن العوام، معيقب بن أبي فاطمة الدوسي، المغيرة بن أبي شعبة، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، جهيم بن الصلت، عبد الله بن رواحة، محمد بن مسلمة.
كل هؤلاء
كتاب للوحي. 28 عدينا دلوقتي 28 اسم كانوا متخصصين في كتابة الوحي. عندما تنزل الآية يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي أن يضعوها في السورة الفلانية في المكان الفلاني من هذا الكتاب. العراقي اللي هو المحدث والمحقق في الحديث وصل بهم إلى 40، أوصلهم الشرملسي في كتاب القضاء
40 من كتاب الوحي،
من حاشيته على المنهج في فقه الشافعية إلى 40. العراقي وصلهم إلى 42 وعملهم شعر، قصيدة مكتوبة بأسماء.
ما حضرتك هذا القصيدة؟
القصيدة موجودة.
ممكن لو أذنت لي حنتوقف عن القصيدة نأخذ أستاذنا تفضل عذرا.
يعني العراقي اللي هو مخرج أحاديث إحياء علوم الدين شعر
ضمن هؤلاء الكتاب في
وصلهم
القصيدة.
إلى 42 ونظرهم شعرا اللي هو يعني نظم يعني
لو متواجد ما فضل.
يعني بيقول كتابه 42 زيد بن ثابت وكان حين كاتبه وبعده معاوية ابن أبي سفيان كان واعية كذا أبو بكر كذا علي عمر عثمان كذا أبي وابن سعيد خالد وحنظلة كذا شرحبيل حسنة وعامر وثابت ابن قيس كذا ابن أرقم بغير لك
كفى بارك الله فيك
إلى آخر هذا يعني فأنا عايز أقول
وهذا دليل على دقة التدوين.
إحنا عندنا علوم القرآن والكلام ده يتقري في كتاب التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني ويتقري في كل كتب العلوم القرآن هذا عن تدوين القرآن الذي حظي بما لا يحظى به نص عبر تاريخ الإنسانية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هيأ من البشر من حقق هذه الإرادة الإلهية.
بارك الله فيكم. معنا الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم.
تفضل أخي الكريم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لشيخنا الفاضل
أمين يا رب
أن يكتب لشيخنا الفاضل بكل ربع بدأ بالحمد لله قصر في الجنة.
أمين يا رب. نحن أنت وجميع مشاهدينا. بس أستاذ أخي محمد لو أذنت لنا تخفض صوت التلفزيون وتسمعنا من الشاشة صوت التلفون وتسمعنا من التلفزيون.
أيوة أسأل الشيخ إن هو يفرد باب للرد عن علم القراءات وتطعنه في القرآن الكريم بتعدد القراءات.
نعم
وجزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا أخ محمد. في اتصالات أخرى أخ جمال. الأخ حسان من عكا عاد مرة أخرى. حسان مرحبا بك أخ حسان.
السلام عليكم. بك حسان من المكر قضاء عكا.
مرحبا بك أخي الكريم تفضل.
أول شيء بهنيك وعرض البرنامج الحقيقي الدكتور محمد عمارة وسؤالي هو كالتالي في صوت النجم ورد وأنه هو أضحك وأبكى.
نعم.
وأنه هو أمات وأحيا وأنه نعم. خلق الزوجين الذكر والأنثى.
نعم.
سؤالي هو للدكتور إنه نلاحظ أنه في الآيتين الكريمتين أولتين ذكر الضمير هو بينما وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى لم يقل هو فما الحكمة والإعجاز الغني من ذلك؟ بارك الله فيكم.
شكرا شكرا جزيلا أخ حسان. أستاذنا نجيب الأخ محمد بن السعودية أم نرجئ موضوع الطعن على تعدد القراءات الى الحلقه القادمه.
موضوع القراءات سياتي الحديث عنه،
لسه عندنا لدينا الكثير لسه الناسخ والمنسوخ،
سياتي الحديث عنه عندما نتحدث عن مصحف عثمان.
نعم، واعتقد معنا في يعني احدى المحاور في الحلقه. طب بالنسبه لاخينا الكريم محمد من السعوديه بيسال عن قول الله تعالى وانه هو اضحك وابكى وانه مات وحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. الاخ حسان من عتا يعني بيسال، ذكر الضمير في الايتين الاولتين وانه هو اضحك وانه هو مات وحيا، ولم يذكر الضمير في الايه الثالثه وانه خلق الزوجين الذكر والانثى.
يعني ده اسلوب قراني يعني نتعلمه من القرآن. يعني أنا أقول في قضية لابد أن نعيها، إحنا في اللغة العربية في الأساليب العربية نقول هذا صحيح لأنه في القرآن، هذا خطأ لأنه ليس في القرآن. القرآن كما أنه كتاب الدين والهداية الأول فهو كتاب العربية الأول. يعني إحنا نضبط لغتنا على القرآن. يعني لما القرآن يقول إنه دي مذكر تبقى مذكر، لما دي مؤنث تبقى مؤنث، لما يقول الزوجة يسميها زوج، نضبط لساننا ونضبط لغتنا على القرآن الكريم ولا نسأل لماذا قال هذا ولماذا قال ذاك. احنا في كلامنا العربي بنقول من حرف زائد، ليس في القرآن حرف زائد. ده احنا الشيخ الشعراوي شيخنا عليه رحمة الله كانت عبقرية وكان يدرس لي البلاغة وانا طالب في معهد طنطا في الثانوي. عبقرية الشيخ الشعراوي هي انه بليغ لدرجة ادراك اسرار التركيب القرآني. احنا نسعى لادراك التركيب اسرار التركيب القرآني ولا نقول لماذا قال هذا ولماذا قال ذاك.
طب معنا الاخت ام مروان من فرنسا. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
اهلا بك اخت ام مروان، تفضلي.
اهلا، السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك اخت، تفضلي حضرتك.
والله سؤالي للشيخ، بارك الله فيكم على هذا البرنامج، على كل والله نورتونا به، خاصه احنا في الناس اللي في اوروبا يعني كثير معناها محتاجين الدلائل واعزاز، وخاصه في الدعوه الفرنسيين، وساعات
الحمد لله
يعطونا ساعات اسئله كثير يعني بحكم احنا ثقافتنا يعني في الاعجاز مش كثير. نعم. يعني واسعه. انا من نطلب من الشيخ لو يفتح يعطيني بعض انا اسماء كتب يعني عشان يعني بالاقناع الفرنسيين بالقران بالاعجاز ما شاء الله. يعني
وضحت الفكره وشكرا لحضرتك. الاخ معنا الاخ عبد الكريم من السويد. السلام عليكم اخ عبد الكريم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم.
الله يبارك فيكم وبارك فيك. بما سؤال حدث لماذا الان تستعمل في الفضائيات والفضائيات كلها الاشهر هذوما ايلول وتموز وشباط، وين لماذا متى يعني شنو تاريخهم وقتاش بداوا؟
طيب شكرا.
الاحرف الارقام كذلك العربيه والارقام الاخرى اللي بالطريقه الاخرى.
وان كان اخ عبد الكريم هذا هذا بعيد عن سير الحلقه واهداف البرنامج، لكن ان شاء الله سنسعد باجابه استاذنا لو لديه، لن يتاخر عنك باذن الله. معنا اتصالات اخرى اخ جمال. طيب استاذنا نعود الى اختنا ام مروان بتسال عن ما هي المؤلفات او الكتب التي يمكن لها ان تستقي منها المعلومات كي حتى يعني تعينها على الجدال الذي قد تقع به فيه وهي في الغرب. يعني
انا من اواخر الكتب التي نشرتها كتاب القرآن يتحدى.
نعم.
في مكتبة الامام البخاري، وهو فيه بعض مظاهر الإعجاز التي أشرنا إليها.
نعم.
وفيه ردود على
لا لكن هل لدى فضلتك كتب أخرى؟ يعني أكيد هناك العقلية محدودة والتفكير محدود، وخصوصا هم على ثغر كما قلت من قبل.
نشرنا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، وهو كتاب من 700 صفحة، وأنا شاركت فيه أنا والدكتور زقزوق والدكتور علي جمعة والدكتور عبد الصبور مرزوق والدكتور المطعني، ويعني خمسة كل الشبهات التي تسار حول القرآن وحول المرأة وحول كل.
كيفية الحصول على مثل هذه المراجعة؟
هذا الكتاب موجود في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو موجود في وزارة الخارجية، وممكن في الملحقية الثقافية.
إذن عن طريق الملحقات الثقافية هناك.
أنا شخصيا
يحصل على
حاولت أخذ نسختين أخيرا بعد أن نفذت النسخ اللي عندي مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جابهم لي من وزارة الخارجية، يعني موجود في وزارة الخارجية وموجود الطبعة الخمسة.
إذا
يعني
الملحقات الثقافية الموجودة في البلاد
موجود فيها هذه ورد على الشبهات، وما كتبته في هذا الكتاب يترجم إلى الإنجليزية، يعني أنا أقول إحنا كتبنا تترجم إلى كثير من اللغات وفيها رد على هذه الشبهات.
شكرا جزيلا أستاذنا دكتور. كنا مع سؤال من الأخ الفاضل عبد الكريم من السويد، يسأل عن موضوع وهو كان خارج عن إطار البرنامج، لكن نحن بكل حب وسعادة نجيب الأخ الكريم. أستاذنا الأخ يسأل عن أسماء الشهور أيلول وتموز وأشباط وكانون أول.
دي سهلة أوي، لأنه هي أولا إحنا عندنا في الشهور القمرية معروف
الشهور الهجرية،
وفي الشهور الشمسية بتاع السنة الشمسية اللي هي يناير وفبراير، ده التسمية العربي للشهور السنة الشمسية. أيلول وشباط وأذار وإلى آخره، دي التسمية السرياني لهذه الشهور. بس ده يعني
أبو بالنسبة للأرقام الهندية التي تستخدم.
لا، الأرقام دي حواليها خلاف، هل الأرقام اللي هي بتستخدم في الغرب الآن بتستخدم دي، هل هي دي الأرقام العربية ولا الأرقام ولا هي الهندية؟ ودي البعض الناس دلوقتي بيستخدم الأرقام اللي هي بتستخدم في الغرب، ولكن أنا رأيي إنه الأرقام لو بنرجع للتراث الإسلامي سنجد رسم الأرقام اللي احنا بنستخدمه اللي هو واحد واثنين اللي هي العربي ده مش الأفرنجي، هي دي الأرقام العربية الأصيلة. وده يعني مجمع اللغة له رأي فيها، ولو إن ده موضوع خارج الحلقة يعني.
جزاك الله خيرا. إخوة أخواتي، في الحقيقة وردت لنا أسئلة عديدة عبر الإيميل والفاكس، هذا اللي أغلبها بيسأل عن الناسخ والمنسوخ. إن شاء الله كان من المفترض أن تكون هذه الحلقة مخصصة للناسخ والمنسوخ، لكن إن شاء الله ستكون الحلقة القادمة سنتحدث فيها باستفاضة عن الناسخ والمنسوخ. بنشكر الأخ محمد حمادة من إنجلترا، والأخ ناصر من كندا، والأخت أم أمال من السويد، وأيضا الأخ الكريم ناصر من كندا. بنشكر حضرتك على الملاحظات في الديكور والباك جراوند بتاع الديكور، جزاك الله خيرا. والأخ الكريم محمد أبو كريطة أيضا يطلب كل المعلومات عن الموسوعة الخاصة بالرد عن الشبهات. الأخ الكريم الدكتور باعتبار ما سيكون إن شاء الله محمد راتب إبراهيم مبارك، ماجستير في العلوم الاجتماعية من يلقمح محافظة الشرقية، شكرا على الاقتراحات الطيبة، وإن شاء الله ستؤخذ بعين الاعتبار لدى إدارة القناة. نعود أستاذنا الكريم إلى سؤال يتساءل البعض بحسن نية أو بسوء نية عن موضوع جمع القرآن الكريم، فمتى جمع وما مدى دقة هذا الجمع؟
شوف، الشائع أن الذي جمع القرآن أبو بكر الصديق،
هذا الشائع لدى الناس،
وهذا خطأ شائع. الذي جمع القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى. إذا عدت إلى القرآن اللي هو المصدر المعجز المتحدي، يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعجل حفظ القرآن، فربنا سبحانه وتعالى يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. الذي جمع القرآن الله سبحانه وتعالى، وكان جبريل كما جاء في الأحاديث النبوية التي تصدق على ما جاء في القرآن الكريم في هذه الآيات في سورة القيمة، كان جبريل ينزل
سورة القيامة
كان جبريل ينزل ليراجع القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى أول جمع للقرآن الكريم كان جمع إلهي، ولذلك عندما تقرأ في السيوطي الإتقان في علوم القرآن يقول القرآن جمع ثلاث مرات، أول مرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ستة منهم زيد بن ثابت جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم
هي الوثائق تقصد هكذا الوثائق الخطية.
ثم ما هو جمع أبي بكر الصديق؟ جمع أبي بكر الصديق جمع الصحائف المتفرقة فجعلها كأنها كتاب، يعني زي بالضبط زي ما يكون واحد بيألف كتابه وبيطبعه، لما تجيب الملازم والأوراق وتجلدها مع بعض تتحول الملازم والأوراق إلى كتاب. فما صنعه أبو بكر ليس جمعا للقرآن، القرآن جمع جمعا إلهيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم. والذي صنعه أبو بكر هو أنه جمع الصحائف اللي كان بتكتب على الرق وعلى النخيل وعلى الأحجار إلى آخره، فأصبح كتابا مجموعا. الجمع الثالث كما يقول السيوطي في إتقان لعلوم القرآن هو أن، وده حيجي فيها بقى الكلام عن موضوع القراءات، القرآن عندما نزل كانت العرب قبائل، لغة عربية واحدة لكن فيها لهجات.
لو أذنتني أنا مش عايز أقطع استرسال فضلتك الأخ محمد مرة تانية، يتصل الأخ محمد من موريتانيا. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم. حياك الله، تفضل أخي الكريم.
تفضل. نعم حياك وحيا شيخنا الكريم.
الله يبارك
فيك.
تفضل.
أريد أن أسأل الشيخ، أننا نعرف الكثير عن تحريفات الإنجيل وتعدد الأناجيل وما فيها، ولكن لا نعرف الكثير عن التوراة. نحن نعرف أن موسى كتبت له التوراة وجاء ولما رأى قومه يعبدون الإنجيل أخذ بعصا أخي وألقاها وحطمها، ونعرف أن هناك مجلدات كثيرة، مجلد كثير مسمى التوراة اليوم ومجلد محرم، لكن لا نعرف الكثير عن مظاهر تحريف هذا الكتاب. ونريد من الشيخ أن يستفصل في تفسير أو يشرح مظاهر تحريف هذا الكتاب لكي نكون نعرف أكثر عن تحريف التوراة.
شكرا شكرا أخ محمد، شكر الله لك. عفوا أستاذنا، ونشكر الأخ سامح من الإمارات اتصل ولكن فقدنا الاتصال به، وكان يسأل عن أيضا سؤال تكرار بني إسرائيل في القرآن الكريم. بما نبدأ سريعا معلش، ولو أنت
لأنه القرآن الكريم يتحدث عن أهل الكتاب،
عن أهل الكتاب،
ويتحدث عن اليهود ويتحدث عن المسيحيين، وكان فيه اهتمام ببني إسرائيل لأنه أولا كتابهم أصبح كتابا للمسيحيين أيضا.
نعم.
وكتابهم جاء بشريعة بينما المسيح عليه السلام جاء بتعاليم ولم يأتي بشريعة. إذن القرآن عندما يتحدث عن أن دين الله واحد من آدم إلى محمد، وأن هنا عليه الصلاة والسلام، وأن هناك اختلاف في الشرائع ووحدة في الدين، إذن لابد أن يتحدث عن هذه الشرائع. الشرائع التي كانت قائمة عندما جاء الإسلام كانت شريعة موسى، والمسيح جاء بتحريم، ومن هنا كان اهتمام القرآن بالحديث عن بني إسرائيل وبالحديث عن اليهودية وماذا أحدثوه من تحريف إلى آخر كل هذا.
بالنسبة لسؤال أخ محمد بيسأل عن مدى ما حقيقة تحريف التوراة.
التوراة إحنا أولا عندنا معانا كتاب كتبه اليهود أهو، اسمه تاريخ نقد العهد القديم، تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث. هذا كتاب بالعبري، ترجمه دكتور أحمد هويدي عن العبري، وقدم له الدكتور محمد خليفة حسن اللي هو أستاذ عبري وأستاذ دراسات يهودية، وهذا الكتاب جمع دراساته عالم يهودي اسمه زلمان شازار. الكتاب ده ترجم وطبع في مصر في المجلس الأعلى للثقافة، يعني الدولة هي اللي طبعته سنة 2000. هذا الكتاب يقول إن موسى ظهر في القرن 13 قبل الميلاد، التوراة ضاعت وظلت هناك 8 قرون إلى القرن الخامس عندما جاء عزرا اللي هو عزير كتب الثقافة الشفهية، يعني 8 قرون والتراث اليهودي عبارة عن ثقافة شفهية. هذا الكتاب يقول إن أسفار العهد القديم ليست كلام الله، ليست كلام موسى، لأن مكتوب فيها ومات موسى ودفن ولا أحد يعرف قبره، يعني لا يمكن يكون هذا كلام نزل على موسى. ويتحدث عن التناقضات الموجودة حتى في اسم الله في الأسفار، مرة إلوهيم ومرة يهوى. إذن هذه شهادة يهودية تقول إن أسفار العهد القديم هي أسفار لا علاقة لها بموسى وليست كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا ما قاله القرآن عن التحريف يشهد به اليهود وعلماء اليهود من سبينوزا وغيره 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 ويوليوس فيلهاوزن الألماني، كل هؤلاء علماء يهود شهاداتهم موجودة في هذا الكتاب،
دليل على أنه محرف.
محرف ده كتب في نحو 3000 سنة، يعني من 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 عهدنا إلى عهد موسى. فإذا هذه شهادات يهودية، وأنا حتى أشرنا من شوية إلى أنه البابا شنودة قال أنه هذا الكتاب محذوف منه أسفار، هي الأسفار القانونية
بصيغة الجمع، يعني
يعني أسفار بصيغة الجمع، يعني هذا كتاب علماؤهم الخبراء في نقد النصوص يقولون إنه ليس كتاب الله الذي نزل على لأن التوراة التي نزلت على موسى نزلت بالهيروغليفية قبل نشأة اللغة العبرية بقرن، لأن موسى ولد ونشأ وبعث وأوحي إليه وهو يتكلم الهيروغليفية، ومات ودفن في مصر قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض كنعان. العبرية لهجة كنعانية نشأت بعد نزول التوراة وضياع التوراة بمئة سنة، ولذلك يعني هذه شهادات يهود علماء يهود خبراء في نقد النصوص تتحدث عن أن أسفار العهد القديم ليست كلمة الله وليست وحيا وليست كلام موسى، قليل من أقوال موسى هي الموجودة فيه. ولذلك الكلام عن التناقض، اقرأ موريس بوكاي عن
له حكاية طريفة عايزين نسمعها من فضلتك المرة القادمة. موريس بوكايدا ان شاء الله،
ان شاء الله
له فرنسي عالم فرنسي طبيب مشهور
ان شاء الله.
استاذنا لم يبقى لنا الا ان تقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلتك، جزاك الله عنا خيرا. اخوه اخواتي، وهكذا يمضي بنا ركب الرد الجميل مستهديا بنور الحق المبين ليكشف عن العيون غشاوه الباطل وعن القلوب صدع الغفله، ينبه مخدوعا ويحذر مفتونا، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. إخوتي أخواتي، على أمل اللقاء بكم، انتظرونا الحلقة القادمة والرد الجميل، نستودعكم أنات الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.